بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. إخواني الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في شرح كلام الماتن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى حديثه عن قضية عظيمة، وهي قضية فتنة القبر وعذابه. قال رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أيها الأحبة الأكارم، عذاب القبر وفتنته من الجوانب التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ولا يخالف فيها عامة الفرق الإسلامية. ففتنة القبر وعذابه مما يثبته أهل السنة والجماعة من أهل الاعتقاد الذين يسيرون على معتقد الأثر والسلف الصالح من أهل الحديث، وكذلك يثبته الأشاعرة، ويثبته الماتريدية، بل يثبته المعتزلة، وقد ينسب إليهم ظلما وزورا وبهتانا عليهم أنهم ينفون عذاب القبر وينفون فتنة عذاب القبر. وهذا أيها الأحبة الأكارم ليس بصحيح عنهم، وهذا ليس بصحيح عنهم، وسأفصل ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل. أقول إخواني في الله، بالنسبة لعذاب القبر وفتنة القبر، من المعلوم أن الفتنة يقصد بها الافتتان، والمراد بالافتتان هو فتن الذهب بالذهب وتمحيصه حتى يخرج المزيف منه من الصحيح. ولذلك الفتنة يقصد بها الاختبار والابتلاء والامتحان، وفتنة القبر المراد بذلك أن يأتيه أولئك الملكان، فذلك الملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ولذلك يفتن فتنة عظيمة في قبره. وفتنة القبر يا إخواني الأكارم جاءت الآيات فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاءت الأدلة فيها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وكذلك جاء عليها إجماع سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعذاب القبر وفتنته ثابتة الأدلة الحديثية فيه بأسانيد كثيرة، حتى أن جماعة من أهل العلم جمعوا أكثر من 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في فتنة القبر وفي عذابه، في فتنة القبر وفي عذابه. وقد جاءت في ذلك أكثر من 70 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، حتى أن جماعة من أهل العلم اعتبروا أن أحاديث فتنة القبر أحاديث متواترة. وأما الآيات القرآنية التي وردت في ذلك، فكما ذكر الإمام رحمه الله تعالى بعض الجوانب، والحقيقة أن الآيات في القرآن الكريم منها قول الله سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك من ضمن هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ومن ضمن الأدلة كذلك قول الله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعقلون، إلى غير ذلك من الأدلة الثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى عن عذاب القبر. فإذا أدلة القرآن الكريم في عذاب القبر وكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ضمنها قول الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن ضمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، هذه الآيات يا أخواني كلها تدل على إثبات عذاب القبر. يعني مثلا قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا لا يكون إلا في القبر. وكذلك قول الله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، ذكر جماعة من أهل الحديث أن المراد في ذلك عذاب القبر، أن المراد في ذلك عذاب القبر. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه يا إخواني الأكارم من الأدلة على عذاب القبر، ومن الأدلة على فتنة القبر خلينا نقول. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا، فتثبيته لهم سبحانه وتعالى دال على أن هنالك فتنة في القبر، دال على أن ذلك فتنة في القبر. هذه الفتنة يفتن بها الناس، فتارة تكون نعيما وتارة تكون عذابا. فأما النعيم فإنه لأهل الإيمان والإسلام، وأما العذاب فإنه لأهل الكفر والنكران والبهتان. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الجوانب يا أخواني الأكارم بما يوضح لنا أن الإنسان عليه أن يعلم أنه معرض لهذه الفتنة. فكذلك قول الله سبحانه وتعالى: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هنا الحديث لا يزال للملائكة، موجه لأولئك الكفر الظلمة عندما يغمرهم الموت، والمراد باليوم هنا هو يوم الموت، فسياق الآية واضح في ذلك. فالعذاب الموصوف هنا بالهون يا أخواني هو عذاب الهوان، وهو عذاب القبر، وهو عذاب ملازم لهم، وهو عذاب ملازم لهم، عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك. والحقيقة من الأدلة كذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هنا يضربون وجوههم وأدبارهم يا أخوان الأكارم، يضربون وجوههم وأدبارهم، آيات صريحة في الدلالة على أنه ما سبق من ضرب الملائكة لهم وتوعدهم بعذاب الحريق هذا يكون عند موتهم وعند وفاتهم، فما يلحقهم من عذاب الضرب في حال الوفاة، وهذا يا أخواني يتجدد. لذلك لاحظوا قول الله عز وجل: يضربون، فعل مضارع يتجدد ويتمدد ويبقى ويمتد حتى يقوم يوم القيامة وتقوم الساعة. يضربون وجوههم وأدبارهم، وأدبارهم هنا التعبير بفعل المضارع. ثم ذكرت الآيات أن ما حاق بهم هو ما حاق بآل فرعون الذين كذبوا وكفروا بآيات الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن ذلك ما ذكرته لكم قبل قليل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ما هو وجه الدلالة؟ صريحة الآية بتعذيب المنافقين في مراحل ثلاث، لاحظوا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. العذاب العظيم هو إيش؟ عذاب النار. ولذلك كلمة العذاب العظيم لا تطلق إلا على الكفار والمنافقين، أما اللواتي قبلها فإنهما العذاب الذي يكون في الدنيا والعذاب الذي يكون في القبر أو في البرزخ أو في البرزخ. ومن ضمن هذه الأدلة أيها الأحبة الأكارم قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه يا أخواني نص الآية في أن هنالك معاينة للعذاب، لأنهم لو أنهم ما رأوا الشيء الذي يعني يسوءهم لما قالوا هذا الكلام، لما دعوا الله عز وجل أن يعيدهم إلى الدنيا، أن يعيدهم إلى الدنيا. فإذا يا أخوان الأكارم الأدلة على ذلك في القرآن الكريم كثيرة، وشروحاتها موجودة في كلام العلماء الذين اهتموا في مسائل العقيدة أو في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي على الصواب يا أخواني أحاديث الحقيقة بلغت، أستطيع أن أقول بلغت مبلغ التواتر، وكثيرة هي. فلاحظوا أولا أن هنالك أحاديث يا أخواني تشبه الشرح لما في الآيات القرآنية، تشبه الشرح لما في الآيات القرآنية. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا نلاحظ يا أخواني إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن تكلم عن عذاب القبر، وبعد أن تكلم سبحانه عليه الصلاة والسلام عن فتنة القبر، بين النعيم الذي يحصل في القبر، بين النعيم الذي يحصل في القبر. وبناء على ذلك يا أخواني الأكارم، نجد أن هذه المسألة فيها الترابط. لاحظوا فيها الترابط ما بين الآية القرآنية الكريمة وشرح هذه الآية من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شرح ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنالك يا أخوان الأكارم في هذه الأحاديث، أحاديث عذاب القبر يا أخوان الأكارم، بالترابط ما بينها وفي مسألة بالترابط ما بينها في مسألة القرآن الكريم يا أخوان وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن السنة النبوية يا أخواني بيّنت ذلك، السنة النبوية بيّنت ذلك، السنة النبوية بيّنت ذلك من خلال قول النبي عليه الصلاة والسلام الشارح لهذه الآية القرآنية، أو المبين لسبب نزول هذه الآية القرآنية، أو الموضح لأن هذه الآية القرآنية كانت تحمل معنى، هو معنى عذاب القبر، هو معنى عذاب القبر. لذلك يا أخواني لما يأتي الإنسان يربط ما بينها، يربط ما بين هذا الجانب والجانب الآخر، ما بين القرآن الكريم والأحاديث التي دلت على هذا المعنى الوارد في القرآن الكريم، يكون هذا من أقوى الأدلة. أقول أن هذا يكون يا أخواني من أقوى الأدلة في مسألة إثبات ما يحصل في القبر، سواء كان ذلك من نعيم أو من عذاب، سواء ما كان يحصل من ذلك من نعيم أو من عذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح مثل هذه المسائل يا أخوان في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، في أحاديثه وفي مسائل، مثلا مسائل خلينا نقول الاعتقاد في قضية مثلا ولدينا مزيد، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المراد من ذلك، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام المراد من ذلك أن المزيد هو الرؤية ورؤية وجه الله سبحانه وتعالى، رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك نجد أنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك هو معنى قول الله عز وجل، فذلك هو كذا وكذا. هذه أخواني من النقاط المهمة، ولو أن أحدا جمع شيئا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل وفي مسائل الاعتقاد في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لما في كتاب الله سبحانه وتعالى لوجد في ذلك الشيء الكثير. طيب، من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الدالة على فتنة القبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري ومسلم قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال. وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري قال: لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا يهوي فقال: هذا يهودي يعذب في قبره، هذا يهودي يعذب في قبره. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أخواني الأكارم، قال في يعني من ضمن الجوانب يا أخوان، قال لما مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية: بلى إنه كبير. قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية: لا يستبرئ من البول، إلى آخره. طب هنا نجد أنه يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، دل ذلك على إثبات عذاب القبر. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة أنها سألت رسول الله عن عذاب القبر، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، عذاب القبر حق. وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع، وذكر منها إيش؟ عذاب القبر. ولذلك يا أخوان نجد إنه مسألة عذاب القبر حتى وفتنة القبر حتى تصل ل يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أشخاص قد يظن الظان من شدة هذه الفتنة أنها تصل إليهم، لكنهم لا يصابون بها لجريان أعمالهم الصالحة. من ضمن ذلك أن الشهيد إذا مات لا يفتن في قبره. نعم، ولذلك يعني كما جاء في الحديث: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، بإسناد صحيح. وكذلك المرابط في سبيل الله إذا مات لا يهتم في قبره، كما جاء في حديث أخرجه الإمام مسلم وكذا الترمذي وقال حسن صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. الفتان اللي هو إيش؟ فتنة القبر. ومن هنا يا أخواني يتبين لنا كثرة الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى إنه يا أخواني يعني في عذاب القبر وفتنة القبر، النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ من أربع، وذكر منها فتنة المسيح الدجال وكذلك عذاب القبر. وبناء على هذا نستطيع أن نقول كما قلت لكم، أنه يمكن أن تكون الأحاديث التي وردت في فتنة القبر أو عذاب القبر وصلت إلى مرتبة التواتر، كما أخبر بذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه تواترت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا نتكلم عن كيفيته. الكيفية الله عز وجل أعلم بها، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. نعم، الشرع لا يمكن أن يأتي بما يعني تقول العقول باستحالته مطلقا، والمراد بالعقول العقول الصحيحة، وإنما يمكن أن يأتي الشر بأشياء تحتار فيها العقول. قل سبحان الله، ميت هنا يعذب وميت هنا ينعم، والقبرين ما بينهما ربما إلا أقل من نصف متر وربما أقل من ذلك، وهذا يعيش في نعيم وهذا يعيش في عذاب. طب إذا فتحنا عليه لا نجد شيئا ما من عذاب، لأنك يا أخي الكريم لا تعرف ما الذي يجري. أنت الآن تعيش في عالم وهو يعيش في عالم، وأنت عينك التي ترى فيها، أنت عينك التي ترى فيها، لا تدرك كل شيء فيما حولك، لا تدرك كل شيء فيما هو من حولك. وبناء على ذلك ليس لك إلا أن تصدق وتسلم، لأن هذه الحديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا العذاب يا أخوان الأكارم، هذا العذاب، عذاب القبر يا أخوان، هو ثابت سواء من حيث العذاب أو من حيث النعيم، بأنه ثابت سواء على النفس أو على البدن. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها. إذن يكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح مفردة عن البدن. وكذلك يثبت الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة، وهذا قول عامة سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما بين ذلك أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. والبرزخ إخواني أوسع من القبر، البرزخ أوسع من القبر. يعني قد يأتي رجل فيقول طب فلان ما قبر، نقول هو في البرزخ، إما أنه ينعم أو أنه يعذب، أو أنه يعذب. ولذلك لا منافاة بين الأمرين. طيب، بناء على هذا يا أخواني الأكارم، علينا أن نعلم أن عذاب القبر من أنكره فإنه منحرف عن جادة المسلمين، جادة أهل السنة والجماعة، وأن إنكار عذاب القبر مرده ومآله على دين الإنسان، مرده ومآله يا أخواني الأكارم على دين الإنسان خطير للغاية، خطير للغاية. طيب، حتى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن عذاب القبر قال عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل، اللهم عافنا وإياكم، عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. قد يأتي إنسان فيقول طب السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا يسمع المرء صوت التعذيب؟ احنا يا اخواني نقول اولا في اخفاء ذلك عدم ازعاج اهل الميت. تخيل ان الميت يسمع ما يجري له من عذاب هذا، واولئك يسمعون ما يجري لهم من نعيم، ماذا سيحصل للطرفين؟ لذلك هذه من المغيبات المخفيات التي كان اخفاؤها وتغييبها عنا خير لنا من ان نعرفها. وكم من العلم ما اخفاؤه خير من معرفته، ما إخفاؤه خير من معرفته، كما قال الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تبدى لكم تسؤكم. فهنا هنالك أشياء إذا سألنا عنها وأردنا أن نعرف حقيقتها وكيفيتها ربما تسوءنا ولا يسرنا أن نعرفها. فمن العلم أحيانا عدم معرفة كل شيء للإنسان، لأنه قدراته العقلية والنفسية والروحية والذهنية لا تستطيع ولا تطيق ذلك. النقطة الثانية يا إخواني أن الميت لا يسمع صوت التعذيب، أن ذلك لا يكون فيه تخجير لأهله حتى لا يعيرهم الناس، فيكون سبة ويكون عارا عليهم. كذلك من ضمن الأشياء يا إخواني أننا لو سمعنا صوت المعذب في القبر لكان ذلك من باب الإيمان بالشهادة وليس من باب الإيمان بالغيب، ونحن أصلا يراد منا امتحاننا واختبارنا ليكون هذا من عذاب الغيب، ليكون هذا من علم الغيب. لو كان هذا من العلم بالشهادة والحاضر لما اختلف الحال وأصبح كل الناس يعرفون هذا الأمر. فهنا في المراد من ذلك يا أخواني إيش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الله سبحانه وتعالى العباد يريد منه سبحانه وتعالى الابتلاء والاختبار، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فإذا هنا المسألة يراد بها الابتلاء والاختبار لنا. كذلك يا أخواني أننا قد نهلك لأن صيحة الميت مزعجة وليست هينة، بل صيحة قد توجب سقوط القلوب من معاليقها كما يذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وأن يخفي عنا إخواني الأكارم يعني عذاب القبر، أن لا نسمع بهذا الشيء، لا نسمع بهذا الأمر. نعم، وإنما لو سمعنا هذا الأمر يا إخواني لفزعنا، لو سمعنا بهذا الأمر لهلكنا. الأمر ما هو سهل يا إخواني الأكارم، هذا الأمر ما هو سهل، ولذلك يسمعه كل أحد، ولو سمعه الثقلان لا أصيب بالصعق. الموضوع يا أخواني الأكارم ليس أمرا يسيرا. طيب، إخواني الأكارم، القبر فيه ملكان يسألان الميت، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه. قال بعض العلماء إن الملكان اسمهما منكر ومنكير، وهذا ورد عند الإمام الترمذي، وبعض أهل العلم ضعفه، وبعضهم حسن إسناده أو جود إسناده. وفي جميع الأحوال يا أخوان الأكارم، هذا السؤال يكون لعموم الناس، مسلم الكافر البر الفاجر، كل هؤلاء يسألون، إلا من ذكرته لكم قبل قليل، اللي هو المرابط في سبيل الله أو الشهيد، المرابط في سبيل الله أو الشهيد. وحينما يجيب العبد الجواب الذي يدخله الله سبحانه وتعالى به الجنة، من ربك، ما دينك، من نبيك، يقول الله سبحانه وتعالى، أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المؤمن: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. أما الكافر قال: فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار، وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وهذا الحديث حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود رحمه الله تعالى، وإسناده حسن بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، بناء على هذا يا إخوان الأكارم، بناء على هذا علينا أن نعرف أن هذا العذاب أو هذا النعيم له جزاء في الجنة أو جزاء في النار، جزاء في الجنة أو جزاء في النار. والنعيم يا إخواني الأكارم لأهل الجنة، وأما العذاب فهو لأهل النار. النعيم لأهل الجنة، وأما العذاب لأهل النار، وبشكل عام. فالقبر وجود المرء فيه حتى لو كان من أهل الإيمان يا إخوان الأكارم سيبتلى المرء فيه. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام النسائي من حديث ابن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الذي عن طبعا سعد بن معاذ قال: هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وجاء حديث آخر من حديث أحمد من حديث مسلم الإمام أحمد من حديث عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد. وجاء كذلك من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. فإذا ضغطة القبر وضمة القبر لا ينجو منها أحد، لكن الإنسان المؤمن الله سبحانه وتعالى يحفظه. والضغطة هذه يا إخوان الأكارم تختلف بحسب أعمال الناس وتختلف بحسب إيمانهم، هي تكون للمطيع كضمة الوالدة ولدها، وضمة الأرض للمؤمن تكون ضمة رحمة وضمة إشفاق، أي نعم. أما ضمة الكافر، أسأل الله عافينا وإياكم، فهي ضمة عذاب، عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك، عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك، ورزقنا وإياكم أن نؤمن إيمانا تاما بمثل هذا، وأن ينجينا الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ومنه من عذاب القبر ومن فتنة القبر. فإن فتنة القبر وعذاب القبر فتنة عظيمة لا يعقلها الإنسان، لا يعقلها الإنسان ولا يتصورها. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك. طيب، أريد أن أنبه يا أخواني إلى قضية مهمة قد تذكر في كثيرا في كتب الاعتقاد، عن مسألة المعتزلة يثار عنهم كثيرا أنهم ينكرون عذاب القبر، وبعض من يتكلم عن حزب التحرير يقول هؤلاء شابهوا مذهب المعتزلة في قضية إنكار عذاب القبر. والحقيقة أن حزب التحرير في إنكاره لعذاب القبر من بهذا الوجه قد ضل وأضل، قد ضل وأضل. حزب التحرير من هذا الوجه في إنكاره لعذاب القبر قد ضل وأضل، لأنه خالف معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد حتى المعتزلة. هذا القول الذي يحكى عن المعتزلة بأنهم ينكرون عذاب القبر ليس صحيحا، هو لم يتبناه إلا ضرار بن عمرو، كان من شيوخ المعتزلة، ثم أصلا تبرأوا المعتزلة منه وتكلموا فيه وطردوه. وإلا فإن المعتزلة بشكل عام كانوا يثبتون عذاب القبر، بش بن المعتمر وأبو هاشم الجبائي وأبو علي الجبائي، وكذلك عبد الجبار، القاضي عبد الجبار تبرأ بذاته في كتابه فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة من ضرار بن عمرو وأقواله في مسألة عذاب القبر، واستدل أصلا بإثبات عذاب القبر هذا الرجل المسمى بعبد الجبار المعتزلي. وطبعا استدلالة كانت من القرآن الكريم وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خلافا لهذا الرجل الذي حاول أن ينكر عذاب القبر بناء على أدلة عقلية، بناء على أدلة عقلية. لكن هذا لا يسعفه، هذا الأمر يا أخواني لا يسعفه. وأكبر مشكلة يا أخوان أن يعني يستشعر الإنسان أنه بعقله يمكن أن يعرف كثير من الغيبيات وكثير من المسائل التي يظن أنه سيحسم أمره فيها من ناحية عقله فقط. وهذا لا شك أنه إخواني الأكارم من الانحراف في المنهج. مسائل كثير من المسائل الغيبية سمعية نقلية أتت بالوحي، فكيف يمكن للإنسان أن يقول أن هذا الأمر ليس معقولا؟ هو أصلا نحن نقول لك في الأصل العقل يمكن ألا يدرك ما يجري حوله فيما يقال بمسألة عذاب القبر، لكن نحن أثبتناه لأن الأدلة السمعية أتت في ذلك عن الله سبحانه وتعالى أو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، ننتقل يا أخواني إلى مسألة أخرى، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي قوله عن النفخ في الصور، اللي هو المؤلف لما تكلم عن عذاب القبر بعد ذلك تكلم عن النفخ في الصور. قال: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرائيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. النفخ في الصور يا أخوان مسألة كذلك اعتقادية، مسألة اعتقادية، والبعث كذلك بعد الموت مسألة اعتقادية، وهي من أهوال يوم القيامة، من أهوال يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الرحمة منه سبحانه وتعالى. النفخ في الصور يا أخوان، النفخ طبعا معروف، الصور اللي هو القرن الكبير، الصور هو القرن الكبير، ولذلك هو يسمى في لغة العرب القرن ويشبه البوق. قد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصور ففسره بما تعرفه العرب من كلامها، كما جاء ذلك في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. والذي ينفخ فيه المشهور أنه إسرافيل عليه الصلاة والسلام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن صاحب الصور مستعد للنفخ فيه منذ أن خلقه الله عز وجل، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر به قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. كأن عينيه كوكبان دريان. فإذا إسرافيل ينتظر متى سيؤمر في نفخ بالنفخ بالصور. وطبعا إسرافيل عليه الصلاة والسلام هو من الملائكة الكرام الذين ينفخون في الصور، الذين ينفخون في الصور. طيب، أكثر العلماء بيّنوا بأن النفخ في الصور يكون مرتين، الأولى يحصل بها الصعق والثانية يحصل بها البعث. احتجوا على ذلك بقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هنالك نفختان. وكذلك قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقول الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. فإذا هنا يا أخواني الكرام فيها أدلة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قضية النفخ في الصور، النفخ في الصور. وبعض أهل العلم قال إن النفخ في الصور فيه ثلاث نفخات، بعضهم قال نفخ فزع، والثانية نفخ صعق، والثالثة نفخ قيام لرب العالمين. لكن أكثر العلماء قالوا أنها نفختان، إفناء وإماتة، نفخة إفناء وإماتة وهي الصعق، وأن النفخة الثانية هي نفخة البعث والإعادة وهي نفخة القيام لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقد جاءت في ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيّنت حتى قدر ما بين النفختين، كما جاء في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله عز وجل أو ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. أي نعم، لما كان أبو هريرة يعني يحدث بهذا الحديث ويقول له الناس: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ فيقول: أبيت وأبيت، يعني أبيت أن أجزم بأن المراد 40 يوم أو 40 سنة أو 40 شهر، لكن هي 40 كما بيّن ذلك الإمام النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم. طبعا يا أخواني، النفخ في الصور هذا يأتي بغتة، ولذلك مثلا يدل على هذا حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه، يعني نفخ في الصور، رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله عز وجل أو ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل أو الظل، وفي ذلك شك من الراوي، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طيب، إذن هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني أصغى هنا يعني أمال، أمال. والليت هو يا أخواني جانب العمق، العنق، الليت جانب العنق، يعني مال جانب عنقه أو مال عنقه. حينما ينفخ الصور ما من أحد يسمعه إلا يميل عنقه ويرفع عنقه. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام في أول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني أنه يقوم بإصلاح يعني مجمع الإبل والذي يقوم منه الإبل ويشرب منه الماء. هذا يا أخواني الأكارم يدل على ما يجري يوم القيامة، ما يجري يوم القيامة في بدايات الأمر، كيف تكون الأمور، كيف تكون الأمور، عذاب القبر، ثم بعد ذلك البعث، ثم بعد ذلك يا أخواني إيش النفخ، أو النفخ اللي هو النفخ الأول، نفخ اللي هو نفخ الإفناء والإماتة اللي هو الصعق، ثم بعد ذلك نفخ البعث والإعادة اللي هو أن يقوم الناس رب العالمين. لذلك يا أخواني كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه من أخشى الناس وأتقى الناس لله عز وجل يقول: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ، كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وصححه جماعة من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم.
فإذا يا أخواني موضوع النفخ في الصور موضوع عقائدي، موضوع عقائدي، موضوع خطير، موضوع يزعج الناس، هذا النفخ، وتفزعهم الصيحة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، يوم عظيم، يوم عظيم، يوم خطير، يوم أمره جليل، يوم هو مقدمة وبداية ليوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. لذلك يا أخواني لما النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك وحث الناس على يعني أن يعرفوا هذا، وبين النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرتكم قبل قليل أنه كيف ينعم والتقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصنى أصغى سمعه، لما الصحابة قالوا له: طب يا رسول الله ما الحل، ماذا نفعل؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا، توكلنا على الله ربنا. فإذا يا أخواني هذا هو الأمر، كل الأمر، هذا هو الأمر، كل الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوفقون لأن يقوموا لله سبحانه وتعالى وهم في نعيم ولا يعيشون في عذاب. ومن رحمة الله عز وجل يا أخواني بالناس، من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس أن نفخة الصعق اللي هي نفخة الموت يا أخواني، هذه يعني بفضله تبارك وتعالى لا تكون إلا على أهل الكفر، لا تكون إلا على أهل الكفر والفجور، لأنهم يكون الناس في غفلة وينشغلون بالدنيا، كما قال الله عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وقد ذكر العلماء منهم الإمام الطبري في تفسيره من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى إن الثوب لا يكون بين الرجلين يتساومان، كل منهما يصوم الآخر من حيث البيع والشراء وتخفيض السعر وكذا. قال: فما يرسله أحدهم من يده حتى ينفخ في الصور، وحتى إن الرجل لا يغدو من بيته فلا يرجع حتى ينفخ في الصور. هذا الهول العظيم، هذا الأمر العظيم يا أخواني الأكارم، يكون بفضل الله سبحانه وتعالى على الكفار، لكن حينما يقوم الناس لرب العالمين يقوم الناس، ومن أوائل من يقوم في ذلك نبي الله موسى ونبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما يصعق الناس ثم بعد ذلك يعاد الناس لله عز وجل، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم قال: فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجنب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا يا أخواني موضوع النفخ في الصور. ثم بعد ذلك قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في مواقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هذه يا أخوان المسائل التي بينها الإمام ابن قدامة رحمه الله، مسائل متعلقة في قضية البعث والحشر، في قضية البعث والحشر. وطبعا الناس يبعثون يعني يرسلون وينشرون وتعود الأموات يعني أحياء يوم القيامة، ويحشرون يعني أنهم يجمعون يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. طبعا البعث والحشر هذا ثابت بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين، ومن أنكره فهو كافر. لذلك الله عز وجل قال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، سماهم الله كفار، ثم أقسم فقال: قل بلى وربي لتبعثن. نعم، وقال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. طبعا قصة البعث موجودة في سورة البقرة في خمسة مواطن، الموطن الأول قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. طبعا أنا لا أذكرها من باب الترتيب، وإنما من باب ما أتذكره الآن، إنه الله سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذا موطن. النقطة الثانية قول الله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه النقطة الثانية في قصة البعث بعد الموت. كذلك قصة عزير مع القرية لما يعني مات وثم أحياه الله عز وجل بعد ذلك. كذلك قصة إبراهيم مع الطير. كذلك قصة البقرة وضربها ببعض ذلك الرجل. هذه أخواني تدل على أنه هنالك إمكانية للبعث والحشر، الإمكانية للبعث. فإذا كان هذا في الدنيا فيما يراه الناس، فإن الناس في النهاية سيجمعون يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. لذلك الله عز وجل قال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال الله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى آخر الآيات. وقال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. فالأدلة في ذلك يا أخواني كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر، قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقا ليس فيها علم لأحد. كقرصة النقا ليس فيها علم لأحد. البيضاء العفراء يعني ليست شديدة البياض، قريبة من الحمرة تقريبا. وكقرصة يعني رغيف النقا اللي هو الدخيل أو الدقيق الذي يكون منظفا، ينظف من من مما يعلق به من شوائب. نعم، ليس فيها علم لأحد، يعني لا يوجد فيها علامة سكنة ولا بناء ولا أثر ولا منازل ولا ما يحزنون. فالناس يحشرون يوم القيامة على أرض يعني قريبة من اللون الأحمر، مثل الرغيف. كل الناس، مليارات الناس يحشرون، ولا يوجد في هذه الأرض علامة سكن ولا 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 بناء. نعم، طبعا مسألة الـ يعني الـ كما ذكرت لكم، هذا البعث إجماعية، والناس تحشر يوم القيامة ولا لباس عليهم، حفها عراء غرلا بهما لا ختان فيهم، كما قال الله عز وجل. كما بدأنا أول خلق نعيده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيد. هذه يا أخواني من ضمن الآيات التي فسرها إيش النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الاعتقاد: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم، كما جاء في البخاري ومسلم. فإذا يا أخواني الأكارم، من يكذب بالبعث فهو كافر، من يكذب بالبعث فهو كافر. حينما يبعث الناس يحاسب الناس، يحاسب الناس، يعني الله عز وجل يطلع عباده على أعمالهم. وهذا لا شك أنه أمر عظيم، أمر عظيم. يبدأ الناس هنا في مثل هذا الموقف يا أخواني الأكارم يستشعرون ما فعلوا في الدنيا. وطبعا موضوع الحساب ثابت بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين. والدليل على ذلك من كتاب الله، قول الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. جاءت عائشة وقالت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. كما أخرج ذلك الإمام أحمد وصححه جماعة من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. لكن للحديث أصل في البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فعائشة أم المؤمنين تقول: أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وفي رواية: عذب. أصلا مجرد الوقوف بين يدي الله للحساب هو مجرد عذاب. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. طبعا الحساب للمؤمن الله سبحانه وتعالى يخلو به ويقرره ذنوبه، حتى إذا رأى أنه قد هلك فرب العالمين يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناتي. أما الكفار ينادى بهم على رؤوس الخلائق فوائح والعياذ بالله: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا ثابت في صحيح الإمام البخاري مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. طبعا يا أخواني الحساب كذلك ثابت بالعقل، لأنه إحنا كلفنا بعمل، ف يعني هذا العمل يكون من باب الفعل أو من باب الترك، من باب التصديق أو وهكذا. فلا شك أن الحكمة تقتضي أن من يكلف بعمل فإنه سيحاسب عليه وسيناقش فيه، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، والله عز وجل يحاسب جميع الناس، لا يستثني أحد سبحانه وتعالى إلا فئة عملت العمل الصالح. من هي هذه الفئة؟ الذين يا أخواني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون وأعمالهم أعمال صالحة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى يحاسب، أول من يحاسب محمد عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا من باب رحمته سبحانه وتعالى بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كذلك أن أمته أول من يحاسب، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. نعم، وجاء في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام بأنه قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، وأول من يحاسب. والناس يا أخواني يحاسبون يوم القيامة في قضية تتعلق بالخالق، قضية تتعلق بالمخلوق. أما القضية تتعلق بالخالق فهي الصلاة، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. هذا الحديث حسنه بعضهم وضعفه بعضهم، لكن كثيرا ما يذكره العلماء، وهو من مسائل فضائل الأعمال التي يمكن أن يقال هذا الحديث من باب التذكير بها وإعمال العلماء لها في مسائل الثواب والعقاب ومسائل الترغيب و الترهيب، على أن هذا الحديث أصلا بعض العلماء يعني صححه وحكموا على إسناده بالصحة، كما صححه جماعة من العلماء. وكذلك في مسائل ما بين الخلق والخلق اللي هي مسائل الدماء، كما وهذا الحديث أقوى حتى من الحديث السابق، لأنه مسائل الدماء هذه يا إخواني في البخاري ومسلم متفق عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هذه يا أخواني الأكارم مسألة الحساب مسألة خطيرة، ولذلك على كل واحد منا أن يحسن العمل. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. ولعلي أقف إلى هذا الحد، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل بإذن الله عز وجل الشرح لهذا المتن بإذن الله عز وجل في الدرس القادم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.